اليتيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشيخ أحمد أبو عيد. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على محمد وعلى كل رسول أرسله، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ما سبح لله من شيء على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين. العناصر: أولا، نبذة مختصرة عن اليتيم صلي الله عليه وسلم. ثانيا، يتيم ولكن أخرج من الظلمات إلى النور. ثالثا، واجبنا نحو اليتامى. الموضوع: أولا، نبذة مختصرة عن اليتيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، الذي يصل نسبه إلى النبي إسماعيل بن النبي إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وأمه آمنة بنت وهب. ولادته: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل في مكة المكرمة بعد وفاة والده، وكعادة العرب تم إرساله للبادية مع المرضعات. ولما عاد من البادية رأت أمه آمنة بنت وهب وفاء لذكر زوجها الراحل أن تزور قبره بيثرب، فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ 500 كيلو مترا، ومعها ولدها اليتيم ناقص محمد صلى الله عليه وسلم ناقص، وخادمتها أم أيمن، وقيمها عبد المطلب. فمكثت شهرا ثم قفلت، وبينما هي راجعة إذ يلاحقها المرض ويلح عليها في أوائل الطريق، فماتت بالأبواء بين مكة والمدينة ليعيش يتيم الأب والأم. وعاد به عبد المطلب إلى مكة، وكان مشاعر الحن في فؤاده تربو نحو حفيده اليتيم الذي أصيب بمصاب جديد نتأ الجروح القديمة، فرق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده، فكان لا يدعه لوحدته المفروضة بل يؤثره على أولاده. وبعد 3 سنين تقريبا توفي جده، فضمه عمه أبو طالب إلى أولاده وقام على رعايته وتولى شؤونه. عمله: بدأ يعمل في رعاية الغنم على قراريط لأهل مكة، ثم عمل في التجارة حيث كان يأخذه عمه أبو طالب معه في رحلاته التجارية، فربحت تجارته وعرف بصدقه وأمانته. وسمعت خديجة بنت خويلد بخبره، فأرسلت إليه من يطلب منه تولى أمور تجارتها، فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرة وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسر حتى قدم شام زواجه. ولما رجع إلى مكة ورأت خديجة في مالها من الأمانة والبر كما لم تر قبل هذا، وأخبرها غلامها ميسر بما رأى فيه صلى الله عليه وسلم من خلال عذبة وشمائل كريمة، وفكر راجح ومنطق صادق ونهج أمين. وجدت ضلتها المنشودة ناقص، وكان السادات والرؤساء يحرصون على زواجها، فتأبى عليهم ذلك ناقص، فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت مانية، وهذه: ذهبت إليه صلى الله عليه وسلم تفاتحه أن يتزوج خديجة، فرضي بذلك وكلم أعمامه. فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه، وعلى إثر ذلك تم زواج، وحضر العقد بن هاشم ورؤساء مضر، وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين، وأصدقها 20 بكرة، وكانت سنها إذاك 40 سنة، وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. أولاده أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم 7 3 ذكور و4 إناث ناقص، وهاك البيان بأسمائهم كما يلي: 1 ناقص القاسم، وهو الذي يكنى به الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. 2 ناقص عبد الله، ويقال له الطاهر والطيب. 3 ناقص إبراهيم، وهو أصغر أولاده صلى الله عليه وسلم. 4 ناقص زينب رضي الله عنها. 5 ناقص رقية رضي الله عنها. 6 ناقص أم كلثوم رضي الله عنها. 7 ناقص فاطمة رضي الله عنها، وهي أحبهن إليه صلى الله عليه وسلم، وكلهن بنات خديجة رضي الله عنها. فجميع أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها إلا إبراهيم رضي الله عنه، فإنه من مارية القبطية رضي الله عنها، وليس له من بقية زوجاته ذرية صلى الله عليه وسلم. عبادته لما تقاربت سنه صلى الله عليه وسلم 40، وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة العقرية بينه وبين قومه، حبب إليه الخلاء، فكان يأخذ السويق والماء ويذهب إلى غار حراء في جبل النور على مبعد نحو 2 ميل من مكة ناقص، وهو غار لطيف طوله 4 أذرع وعرضه 1.75 ذراع من ذراع الحديد ناقص، ومعه أهله قريبا منه، فيقيم فيه شهر رمضان، يطعم من جاءه من المساكين، ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة، وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية، ولكن ليس بين يديه الطريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه. رسالته لما تكامل له 40 سنة ناقص، وهي رأس الكمال، وقيل ولها تبعث الرسل ناقص، بدأت آثار النبوة تتلوح وتتلمع له من وراء آفاق الحياة، وتلك الآثار هي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، حتى مضت على ذلك 6 أشهر ناقص ومدة النبوة 23 سنة، فهذه الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة ناقص. فلما كان رمضان من السنة 3 من عزلته صلى الله عليه وسلم بحراء، شاء الله أن يفيض من رحمته على أهل الأرض، فأكرمه بالنبوة، وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن من سورة العلق، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله تعالى. 2. يتيم ولكن أخرج من الظلمات إلى النور، أمر بعبادة الله وترك عبادة الأوثان. عن ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعض، أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدانة، وأما نسر فكانت لحممير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت بدومة الجندل، مدينة بين المدينة والعراق وبلاد الشام، هذيل قبيله من قبائل العرب، وكذلك مراد وغطيف وهمدان وحمير وذو الكلاع بالجوف، اسم واد في اليمن، والجوف كل منخفض من الارض، انصاب جمع نصب وهو حجر، او صم ينصاب تخليدا لذكر رجل او غيره. هلك اولئك، مات الذين نصبوا الانصاب وكانوا يعلمون لماذا نصبت، تنسخ العلم، زالت معرفة النسب اصل نصبها. ومع أن الله سبحانه قد ميز الإنسان وكرمه على غيره من المخلوقات، وسخر له من النعم ما ظهر منها وما بطن، وفطره على فطرة نقية سليمة، إلا أن كثيرا من الناس انحرفوا عن طريق الفطرة، وأبوا إلا الضلال، واتبعوا الشيطان العدو القديم، وعبدوا الأصنام بشتى أنواعها وجميع أصنافها. لقد عبدت طوائف من العرب الأصنام التي انتقلت إليهم من الأمم السابقة مثل أود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، والتي كانت في قوم نوح، وانتشرت عبادة تلك الأصنام بين القبائل العربية، وكانت العرب تعبد إضافة إلى تلك الأصنام أصنام قريش كاللاتي والعزي ومناة وهبل وغيرهم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الناس من عبادة الأصنام والعباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى، فأخرجهم من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: الكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. 1 سورة إبراهيم. وكم تحمل من المتاعب والمشاق في سبيل دعوتهم إلى الله ونبذهم لعبادة الأصنام حتى أتم الله تعالى نوره رغم عن المشركين، كما قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. 8 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 9 سورة الصف. العبادات: إن كل عبادة يؤديها المسلم لربه بخشوع وتذلل إليه يجد فيها أولان الراحة والطمأنينة والنعيم الذي لا يجده في أي شيء سوى في هذه العبادات، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وقراءة القرائن وذكر الله تعالى. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. 132 آل عمران. فطاعة الله ورسوله سبيل للفوز والنعيم في الدنيا والآخرة، رفع مكانه المرأة وانهاء عاده وأبدى البنات، وهذه كانت عادة منتشرة في الجاهلية أنه إذا بشر بأنثى يبقى وجهه مسودا مهموما من سوء هذه البشرية، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. 58 يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. 59 سورة النحل. مسودا أي كئيبا من الهم وهو كظيم ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن. يتوارى من القوم أي يكره أن يراه الناس من سوء ما بشر به، أيمسكه علي هون أم يدسه في التراب أي إن أبقاها أبقاها مهانة لا يورثها ولا يعتني بها ويفضل أولاده الذكور عليها، أم يدسه في التراب أن يائدها وهو أن يدفنها فيه حية كما كانوا يصنعون في الجاهلية. أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه لله ألا ساء ما يحكمون أي بسما قالوا. وقال تعالى: وإذا الموئدة سئلت مضروبة في بأي ذنب قتلت. سورة التكوير. والموئدة هي التي كانت أهل الجاهلية يدوسونها في التراب كراهية البنات، فيوم القيامة تسأل الموئدة على أي ذنب قتلت ليكون ذلك تهديدا لقاتلها، فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذن. وقال ابن عباس: وإذا الموئدة سئلت أي سألت أي طالبت بضمها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم. قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال وإبى البنات دفنهن وهن أحياء ومنع وهات منع الواجبات من الحقوق وأخذ ما لا يحل لكم من الأموال أو طلب ما ليس لكم فيه حق، ولم يراعي للمرأة كرامتها حيث يتبرأ الأب من ابنته حين تبلغ سن 18 أو أقل لتخرجها إما على وجهها تبحث عن مأوى يسترها ولقمة تسد جوعتها، وربما كان ذلك على حساب الشرف ونبيل الأخلاق. وهناك الأنظمة التي تعدها مصدر الخطية وتسلبها حقها في الملكية والمسؤولية وتجعلها تعيش في إذلال واحتقار وتعدها مخلوقا نجسا، ومن يجعلون المرأة سلعة يتاجرون بجسدها في الدعايات والأعلانات وأكثر من ذلك بكثير. أما في الإسلام فقد كرمها وهي بنت وخط وزوجة وأم، ووصى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مراحل عمرهن. فعن أبي هريرة عن النبي عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإما أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا علامة استفهام علامة استفهام ووضع أسس وقواعد لصيانتهن والحفاظ على عففهن وكرامتهن وتزويجهن بمن يريدن دون إكراه. أمر بكسب المال والرزق من الحلال والابتعاد عن الحرام. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 168 البقرة. فأمر بكسب المال الحلال الطيب ووعد بالبركة فيه، ونهى عن الحرام بأنواعه كالربا والرشوة وسائر المعاملات المحرمة لأنها اكتساب بغير حق وفيها ظلم كبير واعتداء على حقوق الآخرين، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. 29 ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. 30 النساء. أمر برعاية الأمانة والعهد. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم المؤمنون، أي إذا تؤمنوا لم يخونوا، يليؤدونها إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك، لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتى من خان. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. النساء. أمر بحسن الخلق، فالمؤمن لا يسب ولا يشتم أحدا، ويحترم الناس في جميع أحواله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قال: وما أكثر ما يدخل النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. فجعله يتصف بصفة حميدة مثل الحياء العفة، ويبتعد عنه الصفات الذميمة مثل الحسد، اقتراف الآثم والمعصية، السرقة، الكذب، النظر إلى المحرمات، التجسس على الناس، الغيبة، النميمة، السب والشتم وغيرها. الاهتمام بالتعليم. لو تدبرت القرآن الكريم لوجدت أن أول آية نزلت من القرآن الكريم هي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. 1 خلق الإنسان من علق. 2 اقرأ وربك الأكرم. 3 الذي علم بالقلم. 4 ما لم يعلم. 5 علق.
وهذا يدل على أهمية العلم لقيام الدول وتطورها، وبدونه لا تقدم ولا تطور. وقال ابن القيم: العلم هاد، وهو تركة الأنبياء وتراثهم، وأهله عصبتهم ووراثهم، وهو حياة القلوب، ونور البصائر، وشفاء الصدور، ورياض العقول، ولذة الأرواح، وأنس المستوحشين، ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي به توازن الأقوال والأعمال والأحوال، وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين، والغي والرشاد، والهدي والضلال. به يعرف الله ويعبد، ويذكر ويوحد، ويحمد ويمجد، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومنه دخل عليه القاصدون. وبه تعرف الشرائع والأحكام، ويتميز الحلال والحرام، وبه توصل الأرحام، وبه تعرف مراد الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب، وهو إمام، والعمل مأموم، وهو قائد، والعمل تابع، وهو الصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والأنيس في الوحشة، والكاشف عن شر، والغني الذي لا فقر على من ظفر بكنزه، والكنف الذي لا ضيع على من أوى إلى حرزه، مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربه، وبذله صدقه، ومدارسة متعدل بالصيام والقيام، والحج إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام، المساواة بين الناس جميعا. قال تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. 13 الحجرات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد،
ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى مضروبه في إن أكرمكم عند الله أتقاكم مضروبه في ألا هل بلغت؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فيبلغ الشاهد الغائب. فكان الناس يتعالى بعضهم على بعض ويظن هذا أنه أفضل من أخي، فبين للناس أن الفضل إنما هو بالتقوى والعمل الصالح لا بالقوة والجاه والسلطان. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تحرير العبيد وإعطاؤهم حقوقهم، فتمي تحرير الكثير والكثير من العبيد وإعطاؤهم حريتهم فيعبد ربهم بحرية تامة ويتمتع بحقوقهم كغيرهم، العدل في القضاء والحكم. قال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. 58 النساء. وعن أنس بن مالك ناقص رضي الله عنه ناقص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله ناقص عز وجل ناقص محسن يحب المحسنين. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. التعاون والاتحاد. عن نعمان بن بشير قال قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص مثل المؤمنين في التوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعن أبي موسى ناقص ناقص قال قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشباك بين أبه. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى سورة المائدة الآية 2 ونهي عن التنازع. فقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الأنفال 46 فإذا اختلفنا فعلينا أن نرجع إلى كتاب الله ناقص تعالى ناقص وإلى سنة رسوله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. النساء. الإصلاح وحرمة الإفساد. قال تعالى فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأنعام. وقال تعالى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. آل عمران 89 وأعد العقوبة الأليمة لمن تسوي له نفسه بالإفساد. فقال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. 33 إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. 34 المائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى وَاتَّكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. 104 آل عمران. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. علامة استفهام علامة استفهام. في الحروب وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما أرسله في شعبان سنة 6 هجرية إلى قبيلة كلب النصرانية الواقعة بدومة الجندل، فقال له اغزوا جميعا في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا فهذا عهد الله وصير نبيه فيكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال اخرجوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. ورغم ما حدث في غزوة أحد من تمثيل المشركين بحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يغير مبدأه بل حرص على النهي عن المثولة حتى مع المشركين. ولم يرد في التاريخ حادثة واحدة تقول إن المسلمين مثلوا بأحد من أعدائهم، وقد يتخذ البعض قاعدة المعاملة بالمثل مبررا لهم ليفعلوا ما يشاءون في أعدائهم محاربين كانوا أو مدنيين. ولكن الإسلام لا يقار القسوة أو الظلم مهما كانت المبررات، ولذلك لا يطبق هذه القاعدة مع المدنيين للدولة المحاربة حتى لو آذوا المدنيين في بلادنا. يقول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، المائدة 8. قال القرطبي رحمه الله دلت الآية على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل معه، وأن المثل بهم غير جائزة، وإن قتلوا نسانا وأطفلنا وغنونا بذلك فليس لنا أن نقتلهم بمثله قصدا لإيصال الغم والحزن إليهم، فهل في مناهج الأرض مثل منهجنا؟ ولم تكن حروب الرسول صلى الله عليه وسلم حروب تخريب كالحروب المعاصرة التي يحرص فيها المتقاتلون من غير المسلمين على إبادة مظاهر الحياة لدى خصومهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يحرصون أشد الحرص على الحفاظ على العمران في كل مكان ولو كان بلاد أعداؤهم. فقد جاء في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لجيش مؤتة ولا تقطعن شجرات ولا تعقرن نخلا ولا تهدم بيتا. أيها المسلمون، إن هذا القدر الذي ذكرته لا يساوي شيئا فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام به بأمر الله ليخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والحق والخير ويردهم إلى ربهم ردا جميلا. الرحمة المهداة جاء مبشر نجم ولأفضل الأديان قام فأنذر، ولأكرم الأخلاق جاء متمما نجم يدعو لأحسنها ويمحو المنكر. صلى عليه الله في ملكوته نجم ما قام عبد في الصلاة وكبر ثالثة، واجبنا نحو اليتامى حق الإيواء. قال تعالى ممطنا على حبيبه ألم يجدك يتيما فآوى مضروبه في ووجدك ضل فهدى مضروبه في ووجدك عائلا فأغنى. الضحي 8. حق الإحسان، والإحسان هو فعل ما ينبغي أن يفعل من الخير. يقول تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقول للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. البقرة. ويقول تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إني الله عزيز حكيم. النساء. حق الكرم. الكرم هو الإعطاء بسهولة دون عوض مادي أو معنوي، والكرم إذا كان بالمال فهو الجود، وإن كان بكفضر مع القدرة عليه فهو العفوان، إن كان ببذل النفس فهو الشجاعة. يقول تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيمة. الفجر. حق الإطعام. يقول تعالى ويطعمون على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الإنسان. 8. ويقول تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. البلد. حق الإنفاق. يقول تعالى وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. البقرة 177. قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. البقرة. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك نجم من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك نجم إلى جنة الخد أم في المهالك هالك. حق القسط. يقول تعالى وأن تقوموا لليتامى بالقسط أي بالعدل حق الفيء. يقول تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولا لرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الحشر. حق رد مالهم إليهم. يقول تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. النساء. 2. عدم أكل مال اليتيم. يقول تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. النساء. قال صدي يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه يعرفه من رآه يأكل مال اليتيم. عدم التعدي على حقه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ومعنى أحرج أي ألحق الحرج والإثم بمن ضيع حقهما. عدم قهر اليتيم أو إهانته بأي وسيلة. اليتيم والقهر هو الغلبة مع عدم القدرة على الانتصار للحق أو الأخذ على اليد المعتدي. يقول تعالى فأما اليتيم فلا تقهر الضحي 9. وقال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على الطعام المسكين. أيها المسلم إما يكفي اليتيم فخر أن سيد الخلق والبشرية محمد صلى الله عليه وسلم ولائمة علامة استفهام علامة استفهام فعي وغيرهم كانوا إيتامة وكانوا من المصلحين. فليس اليتم مدعى لعدم العمل أو التقدم والرقي بل يجب العمل والكدح والسعي طلبا لكل خير يرجى في الدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آه وصحبه وسلم. إعداد الشيخ أحمد أبو عيد 189 158 54. نسألكم الدعاء.